الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 57 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 29 من كتاب الصلاة. قال: باب النهوض في الفرد. قال: حدثنا مسدد، وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد وابن مسرهد قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن علية. وهناك إبراهيم بن إسماعيل بن علية معتزلي ضال، وعلية الجدة. عن أيوب ابن أبي تميم عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى وفي نسخة في مسجدنا، فقال: والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة وهو عبد الله بن يزيد الجرمي، قال: كيف يصلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. هذه تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، وأثبتها مالك بن الحويرث ولم تأتي عن غيره من الصحابة. ومع ذلك فقد أخرجها البخاري. ثم اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من ذهب إلى استحبابها مطلقا كما هو عليه نحن الآن في مساجد أهل السنة في اليمن وفي غيرها من البلدان، ومنهم من نفاها مطلقا وقال لا جلسة، ومنهم من فصل قال إذا كان الإمام يحتاج إليها جلس، كبر سنه رق عظمه، وإذا كان لا يحتاج إليها لم يجلس. والصحيح في هذه المسألة أنها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحدد بوقت دون وقت، فيسن الاتيان بها، ومن لم يأتي بها صلاته صحيحة. قال: والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك. وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال: فلما تخالف احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة. ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني يصلي. فحكايته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر، واستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت. فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذلك ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما. نبه عليه ناصر الدين بن منير في الحاشية. قال: وبالسند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا، فقال: والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة، وأخرجه الترمذي وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وأما قوله وما أريد الصلاة ليس معناه أنه صلى رياء، وإنما ليس بوقت صلاة مفروضة، وإنما أراد أن الباعث على الإتيان بهذه الصلاة التعليم، والتعليم عبادة لله عز وجل. فهذا الحديث دليل على استحباب جلسة الاستراحة، وهي من سنن الصلاة. قال باب الإقعاء بين السيدتين. الإقعاء بين السيدتين قد تقدم بيانه، وهو أن ينصب قدميه ويضع إليتيه عليهما. قال وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال من يأتي باسم ابن جريج؟ حسين ها؟ عبد الملك بن جريج. قال أخبرني أبو الزبير، عندك يا أبو الخير من أبو الزبير هذا؟ محمد بن مسلم بن تدرس، أنه سمع طاووسا يقولون طاووس أبناوي. عندك يا محمود إيش معنى أبناوي؟ يعني من أبناء الفرس الذين استوطنوا اليمن لما قدموا لنصرة سيب بن ديزن على الحبشة. وقد تملك الأبناء في اليمن فترة من الزمن، وكان من ملوكهم باذام الذي أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيروز الديلمي هو الذي شارك في قتل عبهلة العنسي الذي ادعى النبوة. فإذا قيل الأبناء المراد بهم أبناء الفرس الذين في اليمن. يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال قلنا إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام على هذه المسألة بالأمس ولا يعاد. قال باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. أبي السند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد. والإمام يأتي بالتسميع والتحميد، وأما المأموم فلا يأتي إلا بالتحميد فقط. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود رواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع، صحيح أنه بعد الركوع كما في مسلم وتأتي له شواهد. قال أبو السند المتصل حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد حاوى أخبرنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو مسهر حاوى أخبرنا ابن الصرح قال أخبرنا بشر بن بكر حاوى أخبرنا محمد بن مصعب قال أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم. كم لأبي داود مشايخنا؟ عندك أبا علي كم؟ ها؟ قل غيرها، قل أربعة: مؤمل بن الفضل ومحمود بن خالد وابن السرح ومحمد بن مصعب. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات. قال ملء السماء، قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، زاد محمود ولا معطي لما منعت. ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيش معنى الجد؟ خليل، الجاه والعظمة ونحو ذلك. وإيش معنى الجد؟ الغنى. وأيهما أبلغ، وصف الله عز وجل بالجد أو وصف الله عز وجل بالجد؟ بالجد، لأنه يشمل الجد. وصف الله عز وجل بالجد يشمل الجد، لأن الغنى يعني نوع من أنواع العظمة. إن شاء الله نشرح لكم مثل هذه التحيات، نأتي عليها ونشرحها، وهذا نعيد شرحه الحاجة إليه. يبقى الطالب يكرر التحيات لله، ما يدري ما معنى التحيات ولا الصلوات ولا الطيبات. وهكذا مثل هذا الجد، بعض الجهال يظن أن كلمة الجد تقتضي الأبوة العليا، ماذا؟ الأبوة العليا، ولا يقتضي ذلك، وأنه تعالى جد ربنا. فقال بشر ربنا لك الحمد، لم يقل اللهم، لم يقل محمود، اللهم قال ربنا ولك الحمد. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. رواه الوليد بن مسلم عن سعيد قال اللهم ربنا لك الحمد، ولم يقل ولا معطي لما منعت أيضا. وانظر هذه الأحاديث مع أنها أذكار ركوع ونحو ذلك، إلا أن فيها من المعاني ما يدل على القدر وعلى عظمة الله عز وجل وعلى مواطن حمد الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه يجوز الجمع بين الواو واللهم والإتيان بعدمها. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كله جائز وكله قد جاءت به الأدلة. انظر، قال ربنا ولك الحمد بحذف لفظ اللهم وإثبات الواو بين ربنا ولك الحمد. فائدة الواو في قوله ربنا ولك ثابتة في أكثر الروايات، وهي عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا، وهو استجب كما قال ابن دقيق العيد، أو حمدناك كما قال النووي، أو الواو زائدة كما قال أبو عمرو بن العلاء، أو للحال كما قال غيره. وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا قال ربنا قال ولك الحمد، وإذا قال اللهم ربنا قال لك الحمد. قال ابن القيم لم يأتي في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو. هذا الكلام من ابن القيم وهم. قال وأقول قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد. وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري وحديث أبي سعيد الخدري، خرجه مسلم والنسائي. من فهم هذه المسألة؟ ابن القيم يقول ما هناك جمع بين اللهم ولك الحمد بين اللهم والواو، والصحيح أنها قد جمع، فيصلح أن تقول اللهم لك الحمد، اللهم ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كله وارد. مفهوم يا أخوة؟ قال باب الدعاء بين السيدتين، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، والصحيح أنه مستحب. قال وبالسند المتصل حدثنا محمود بن مسعود قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا كامل أبو العلاء، كامل أبو العلاء ثقة، إلا أن له مناكير، ومما أنكر عليه هذا الحديث. زد على ذلك قال حدثني حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن، فبعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث. عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس عبد الله أبو العباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السيدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. أما الحديث كما ترى ففيه كلام. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا، وأصح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا الدعاء ثابت في غير هذا الموطن، ثابت من حديث طارق بن أشيم كان يعلمه رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وحديث سعد بن أبي وقاص لما قال ذلك الرجل يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به. قال باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السيدة، أي أنهن يتأخرن قليلا في الرفع، وهل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه إلا إذا كانت النساء يصلين خلف الرجال مباشرة، وكانت ملابس الرجال ضيقة بحيث إذا رفع النساء قبل رفع الرجال ربما رأينا العورات، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا كان الحال كحالنا الآن ولهن مصلى منفصل فلهن أن يرفعن مع رفع الإمام، أو إذا كان الحال كما هو حال الناس الآن قد استتروا بالسراويلات والأردية وكذلك الأثواب فلم تعد تنكشف عندهم العورات فلا حرج. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر، في أحد عندنا ما يعرف من أين عبد الرزاق؟ الذي ما يعرف من أين عبد الرزاق يرفع يده، صحيح ما هو عيب، عبد الرزاق الصنعاني من صنعاء اليمن أبو بكر صاحب المصنف والتفسير والأمالي، رحل إليه الإمام أحمد والشافعي وابن معين غير واحد من العلماء، وكان عنده تشيع بسبب جلي السوء وهو جعفر بن سليمان الضبعي. قال أنبأنا معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن، نزيل اليمن ليس بيمني أصيلة، ولكنه رحل إلى اليمن وهو من الثلاثة الذين نشروا السنة في اليمن. عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال، وأخرجه أحمد والحديث ثابت وله طرق. ففي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وأما هذا الحديث مولى أسماء مجهول كما ترى. قال باب طول القيام من الركوع بين السيدتين، أي وطول القعود بين السيدتين، وأطول ذكر رأيناه في الركوع عند القيام من الركوع حديث أبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى الذي تقدم شيء منه، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر طويل لا سيما إذا جاء به الإمام متمهلا. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ثقة، وأما ابنه عبد محمد بن عبد الرحمن فضعيف جدا، عن البراء وهو ابن عازب أبوه صحابي مثله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السيدتين قريبا من السواء، وهذا إذا كانت الصلاة متقاربة والقراءة متقاربة كقراءة المفصل، أقصد قصار المفصل أو وسط المفصل، أما إذا كانت القراءة بطول المفصل ونحو ذلك فقد يتعذر هذا لسيما في الفريضة. كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السيدتين قريبا من السواء، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد ابن من؟ ابن سلمة. كيف عرفت أن ابن سلمة؟ هذا اللي قبله قد يكون تلميذ الاثنين عن ثابت وهو البناني، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت. قال أنبأنا ثابت وهو أبو محمد البناني وحميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، وفي نسخة وهم، ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السيدتين حتى نقول قد أوهم، وفي نسخة وهم. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. الشاهد أنه يطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السيدتين، ومعنى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة في تمام، لا يطيل إطالة تشق على المأمومين ولا يقصر تقصير يؤدي إلى تحرج المأمومين، لا سيما الأحناف. الأحناف لا يرون قراءة الفاتحة، وربما لا يرون طمأنينة الركوع ولا القيام منه ولا غير ذلك كما هو حال كثير منهم. فإذا صلى المسلم خلفهم يشعر بالحرج، سمع الله لمن حمده إلا هو قد سجد، سجد إلا هو قد قام، فيشعر الإنسان بالحرج. أما النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تمام تمام، وأفعاله متقاربة مع رفق بمن يليه. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال أخبرنا أبو عوانة والضاح عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ما حاله؟ ما حاله يا صالح؟ عارف ما حاله؟ أذني قلت قبل قليل ربما لم يفوت حديثان، حديث واحد بين ترجمتي له وبين هذا الحديث. عندك يا أخ محمد؟ ها؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حاله؟ قال أبو محمد الأوغندي ضعيف، توافقونه أم تخالفونه؟ تخالفه؟ إذن ما حاله؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، ومن هو الضعيف؟ محمد بن عبد الرحمن. عن البراء بن عازب قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم قال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، واعتداله في نسخة اعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السيدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. أخرجه البخاري بنحوه وهو عند مسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي، يعني بأن الصلاة كانت متقاربة. أما القيام معروف، الفاتحة أدناه الفاتحة، فإذا أضاف إليه سورة من صغار المفصل سيكون متقارب مع ماذا؟ مع الجلسة الأخيرة جلسة التشهد، لأنه يأتي فيها بالتحيات لله، فيها الدعاء. وهكذا عند القيام من الركوع، قد تقدم لنا حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره بمعنى أنه يطيل فيه الحمد، فالصلاة متقاربة، لم يقل كلها سواء، لأن بعض الأركان تأخذ أكثر من غيرها ولكنها قريبة من السواء. قال واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين على المئة وفي الظهر بألف لام تنزيل السجدة، وأنه كان يقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون وأنه قرأ بالمغرب بالطور وبالمرسلات. هذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات. فقول فجلسته ما بين التسليم والانصراف دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه. انتهى ملخصا. وفي رواية أهل النساء ما خلا القيام والقعود، لأن القعود يأخذ فترة أطول والقيام يأخذ فترة أطول. قال باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، أي أنه يركع ثم قبل أن يقوم يسجد، ويرفع من السجود وقبل أن يقعد يسجد. وهذا مذهب لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن أقل الرفع يجزئ، ومالك يقول إذا قارب القيام يجزئ. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن قائمة حتى تطمئن قاعدة. أفهم يا أخوة. وعند العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة لا ننظر إلى أقوال المخالفة لهذا الدليل. مفهوم. قال حد بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن سليمان. من هو سليمان هذا تظنون؟ من عندك يا موسى؟ ها، سليمان الأعمش أبو محمد. كيف يقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب ونحن نقول الأعمش والأعرج ونقول كذلك الأعمى والضرير؟ إيش يا علوب عندك؟ كيف يقول فلان أعمش؟ لو قال لك واحد أنت أعمش ستغضب. ها، يعني التعريف، هذا على التعريف ليس على الغيبة لأنه عرف به. عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا دليل على أن الطمأنينة واجبة. قال وفي السند المتصل حدثني القعنبي قال أخبرنا أنس يعني بن عياض حوى أخبرنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى حدثني قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا وعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اسجد حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء. الحديث متفق عليه وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. أظن آخر التعليق عليه للدرس القادم لأني أنظر إليكم كالمتثاقل للدرس فلا نثقل عليكم. وهذا الحديث يسمى بحديث المسيء صلاته، وبعضهم يقول ينبغي ألا يسمى بهذا التسمية لأن الصحابي رضي الله عنه لم يكن قصده الإساءة، وإنما يقال حديث الذي لم يحسن صلاته. والصحيح أن العلماء أن الإساءة قد تكون عن علم وقصد وقد تكون بغير علم وبغير قصد، فلا حرج في هذه التسمية. مفهوم يا أخوة. هو حديث جميل، لا تظنوا هذا الحديث حديث جميل، فيه آداب وأحكام كثيرة، عذر بالجهل، وفيه فضيلة الطمأنينة في الصلاة والسلام في المسجد وتكرار السلام كلما ذهب ورجع، وفيه تعليم الجاهل، وفيه الرفق في حال تعليم الجاهل، وفيه بيان لأركان الصلاة، وكل ذلك يأتي في موطنه إن شاء الله، والحمد لله.